الله الرحمن الرحيم. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هاتان الآيتان جاءتا لعلاج مشكلة لعلها من أفدح مشاكل المجتمعات، والحقيقة توجد أحيانا أنواع من المشاكل في كل مجتمع من المجتمعات، لكنها علاجها يكون سهل، ولكن بعض المشاكل يكون علاجها جدا صعب وتبقى متأصلة، يعتبر مرض من أمراض الشعوب. وخلال البحث سنتعرف إن شاء الله على هاتين النقطتين، ولأني اثنين هن في الواقع من الأمراض الاجتماعية، من الأمراض الاجتماعية الخطرة. أول شيء كأنه القرآن الكريم استدل لقريش واستدل لمجتمع المشركين على النشور وعلى البعث. يعني الآيات اللي قبل هاي الآية في السورة كانت تدلل على قضية القيامة والحشر، القرآن الكريم استعرضها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى آخر كلها المجموعة من الآيات مشى بها القرآن الكريم للتدليل على إمكانيات العودة من بعد الحلول بالقبر على قضية البعث والنشور. فمجموعة من رؤساء قريش، من كبار قريش، من المشركين، هذول إذا اجتمعوا إلى قومهم إلى جماعتهم يقولوا لهم هذا الشيء اللي يقوله هذا شيء باطل، لا أكو حشر، وأساسا القرآن أيضا باطل. نعم، شنو الهدف من هالكلام اللي كانوا يحسوه؟ ما يردون يفسرون القاعدة اللي يعتمدون عليها، عندهم جماعة عايشين عليهم، عندهم قاعدة يعتمدون عليها، حتى هالقاعدة لا يفسروها كانوا يداهنون قدام هذه القاعدة من ناحية. من ناحية ثانية عندهم مناصب في مجتمع قريش، إذا اعترفوا بصحة القرآن هم في قرارة نفسهم مقتنعين أن القرآن يقدم أدلة لا سبيل إلى دحضها. القرآن ده يطرح أدلة، الأطروحة اللي يقدمها القرآن أطروحة تبرهن على البعث والنشور، بس هدول ما يردون يعترفون بهذه الحقيقة، لأن الاعتراف بها الحقيقة يكلفهم منصبهم، الاعتراف بها الحقيقة يكلفهم امتيازاتهم، يعني راح امتيازاتهم تلغى، أموالهم، مناصبهم. فكانوا يداهنون، نعم، وينفون هذا المعنى. الآية والتي تليها اجت لهذا المعنى، خلينا نمر ان شاء الله بها في خلال بحوثها. اولا، القرآن الكريم يعبر عن نفسه بانه حديث، افبهذا الحديث. شو التفت لي النقطة؟ لان هاي النقطة لعبت دور جدا ضخم في تاريخ المسلمين، ان القرآن الكريم مخلوق يو قديم. بلي هاي مشكلة أثاروها وراحت من أجلها ضحايا، وراحت من أجلها أموال، وتعرضت من أجلها جماعة إلى السجون وإلى التشريد وإلى العذاب. نعم، من أجل شنو؟ هل فكرة أن القرآن مخلوق أو لا غير مخلوق، قديم أو محدث، شنو معنى؟ عشان ما اريد شوي ادخلك في متاهات فلسفيه، بس اقرب لك المعنى. كانه الفرق الاسلاميه يقولون ان القران هو كلام الله. زين، واذا كان كلام الله، الله قديم والقران ايضا قديم. المعتزله والاماميه يقولون لهم لا، القران محدث، الله يخلق الصوت ويخليه في مكان يعطي معنى الكلام. يعني الله ليس بمحل الحوادث، لكن نفس الكلام محدث. المسألة إذا شوية تقعد تفكر بها زين، ما تمش المجتمع من قريب أو من بعيد، نبه لي. يعني بتعبير آخر، باكر الناس إذا حشروا بين يدي الله عز وجل ما يلزموا تعال الملائكة الواحد تعال هنا، أنت تعتقد القرآن قديم لو حديث؟ ولا يسأل عن هذا، ولا هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أن هاي المسألة ما تأخذ حيز بالدنيا. أرجوك، شنو يعني هاي بالدنيا؟ مسألة خبز، مسألة سكن، شنو مسألة؟ مشكلة اجتماعية مثلا؟ أبدا، ما يكون هذا شيء. إنما أثيرت، شنو الهدف من وراء إثارتها؟ يعني الواقع توضع علامة استفهام على إثارتها. يعني المسألة يراد منها شغل المجتمع، أن المجتمع ينشغل بهالقضايا الجانبية ويلقيه عن مشاكل المهمة. فطرحت هذه القضية للصراع والنزاع، ولا مو من المسائل اللي هو يعني جدا مهمة؟ أو قلت لك المجتمع مثلا مفتقر إلى معالجة؟ أبدا، سواء عالجها المجتمع أو ما عالجها مشيء مو مهمة. فخلي نلاحظ، احنا الآية تقول أفبهذا الحديث، تعبر عن القرآن بأن حديث. شوف المحاولة. ليش أقول لك؟ يعني أنا أستغرب مثلا من القطب، من الفخر الرازي. الفخر الرازي يعني مبشر وهو ضخم. الفخر الرازي ضخم جدا، ثروة عقلية. فخر الرازي يقول هذا التعبير عن القرآن بأن حديث، هذا اسم للقرآن مو صفة. يعني اسم القرآن حديث، مو صفة يوصف بالحداثة. لأن إذا صار صفة يصير مقابل القديم. يعني أكو قديم شيء قابله حديث، مثل ما نقول عتيق مقابل العتيق شنو؟ جديد. نعم، الصفة إيش تستلزم؟ تستلزم أن يكون القرآن حديث، يعني مو قديم. فهو يقول لا، هاي اسم القرآن مو صفة، حتى يدلل عليما على صحة رأيه. ولذلك أكو جولد زيهر، هذا المستشرق، هذا أكو عنده كتاب بالقرآن، مذاهب التفسير بالقرآن. يقول المسلمين كل واحد من عندهم يأخذ له آية من الآيات ويجيبها يدلل بها على صحة مذهبه. كل واحد يجر القرآن، يجي يأخذ القرآن يحول القرآن إلى شاهد. هو طبعا هذا محاولات أنا ما أعطيها صحة، لأن هذا ونظائر من المستشرقين دول مو مأمونين على الإسلام، لكن عند لمحات أحيانا حقيقية. يعني إحنا ما ننكر بعض الحقائق. زين، يعني الحقيقة أن تلقى كثير من المفسرين يتعشف ويريد يجيب له آية يدلل بها على أنه هو حق وغير باطل. موجودة هاي الظاهرة موجودة. زين، ولعله إن شاء الله يصير مجال إلى معالجتها في بعض الليالي الآتية. خلي نرجع المسألة، ترى مسألة خلق القرآن اللي من أجلها جماعة انسجنوا، ومن أجلها جماعة قتلوا، ووصلت إلى درجة أروي لك حادثة شوية. شوف مثلا الإفشيه بالمستطرف في باب فضل القرآن، ينقل عن ربيع الأبرار للزمخشري، يقول مر إبراهيم الخواص. إبراهيم الخواص هذا معروف الصلاح. مر إبراهيم الخواص بمصروع. فد واحد مصروع يعني بتعبيرنا فاقد وعيه. زين، فجماعة اجوا لي قالوا له مولانا هذا اقرأ له شوية شيء من القرآن. فهو يقول انا امسكته وحطيت حلقي على اذنه اريد اقرأ له القرآن، سمعت صوت الشيطان من جوفه يقول لي لا تقرأ القرآن، خليني أقتله لأن هذا يقول القرآن مخلوق. هل تقرأ مهازل من هالنوع؟ أنا يقول لي واحد مشروع أريد أقرأ القرآن، أسمع صوت الشيطان من بطني يقول لي لا لا تقرأ لأن هذا يقول القرآن مخلوق. تتأمل يعني تشعر أنت الفكرة ملتزمة، يعني يطرحون فرق شعار ويردون التزامة ويهيئون كل الأجهزة، يهيئون كل الأجهزة لتبني الفكرة، لأن أكو أفكار سيمر علينا بعضها إن شاء الله خلال البحث كانت تتبناها السلطات، تتبناها وتلتزم وتحشد لها، أكو عندها وسائل تحشدها لخدمة الفكرة. زين، فهذه ذكرتني أشبه شيء يعني قصة يتندرون بها المفسرين والمؤرخين، يقولون إمام مسجد جابوا له طبق بطعام في يوم من أيام شهر رمضان المبارك، جابوا له طعام، هذا إمام جامع وجابوا له طعام مغطى، هذا تصور أنه من نوع الأطعمة اللي كانوا يجيبوا لي أحيانا أفرط معه اللبن وأفرط شوية خبز شيء من القبيل. قال إلى الخادم مال المسجد روح ادعو أهل الصفة، أهل الصفة دول فقراء يجتمعون بالمسجد يأكلون ما يجود به الناس، فقال له روح صح لي أهل الصفة. هذا راح صاح لهم قال لهم تعالوا، ورجع لي قال له أنت شي غيرك تشوفه شنو والمعون شكو بي. يقول فتح الطبق لقى بي سكباج، نوع من الطبخات الراقية اللي يصير بيوت الأمراء والملوك، ولقى بي حلوى ولقى بي دجاج ولقى بي يعني طعام مكلف. بطل هذا، التفت الى صاحبه قال له روح ضم هذا ودي، وراح اخذ شاله. واجوا دول مساكين على رسلهم ينتظرون انهم مدعوين اقعدهم شيء، بس اجوا امرت جلاوزه قالهم وضحوهم بالارض اضربوهم. قالوا له ليش؟ قال هؤلاء ينامون بالمسجد ويخرج منهم ريح، ما يحترمون المسجد هذولا. نعم ترجموه بالصوت، قضية من هالنوع يعني بعض احيانا اكو قضايا من هالنمط تصل الى مهازل. وإلا ارجوك يعني مشكلة خلق القرآن يعني شنو؟ المجتمع الاسلامي كان مجتمع ناقصت مشاكل حتى تثار هاي القضية، جماعة يقتلون وجماعة يسجنون ويعرضون الى العذاب وللاضطهاد، العملية كان بها عملية تصفية خصوم احيانا عنها الطريق، وليست المشكلة بهذا الحجم. وكما ذكرت لك أن الفرد المسلم أولا في غنى عن هذه المشاكل، وثانيا الله تبارك وتعالى لا يسأل الإنسان إلا عن القضايا الأساسية، القضايا الأساسية يسأل بها، يسأل عن التوحيد، عن الاعتراف بالله عز وجل، يسأل عن وصول دينه، عن فروع دينه. أما مسألة فلسفية ترتبط بآية من الآيات أو بأخرى الله عز وجل موقف الناس، أرجوك هذا العام شنو علاقته بها القضايا؟ هذا مشكلة ابن الشارع شنو علاقته بها القضايا ونزج في قضايا من النوع؟ تعال تبرهن أنت تعرف القرآن مخلوق أو مو مخلوق. هذا من الثغرات اللي تشوف، وما أكثر الثغرات على العموم. خلينا نرجع، فالآية الكريمة تقولهم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، سمت عبرت عن القرآن الكريم بأن حديث، لأن كان ينزل آية من بعد آية، كان ينزل بالتدريج بالآية من بعد آية، وكان محدث على آية حال، وكما يعبر القرآن الكريم عن نفسه ذكر محدث. زين، الإدهان شنو هو؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الإدهان مشتق من الدهن. يعني الآن إحنا إذا أكو عندنا جهاز شوية صعب نحطوا له شيء من الدهن حتى تسهل حركته. زين، الإدهان تليين الكلام مع عدم الإيمان بما يقول. المداهنة احنا في اصطلاحنا الآن لما واحد من العوام تقول له فلان يداهن، شفتهم من يداهن؟ يعني جامل على غير واقع، يعني جامل بشيء هو ما يعتقد به عند مداهنة. القرآن الكريم يقولهم انتم مدهنون لانه انتم تقولون ما لا تعتقدون، لان الادلة اللي جاي نقدمها لكم على الحشر ادلة ناهضة، وانتم بقرارة انفسكم تعتقدون انها ادلة صحيحة. لكن ليدعوكم الى عدم الاعتراف انكم اذا اعترفتوا راح تفقدون مراكزكم، اذا اعترفتوا راح جماعتكم ينفضون من حولكم، فانتم تداهنون فيما تقولون. خلي اروي لك مثلا حادثتين متقابلتين في المداهنة وعدم المداهنة. شوف في موضوع المداهنة القعقاع بن حكيم يقول انا كنت في مجلس المهدي العباسي، قاعد في مجلس المهدي العباسي ودخل البواب طب الحاجب على الخليفة المهدي قال ان على الباب مروان ابن ابي حفصة. مروان ابن ابي حفصة شاعر ومن الشعراء الجزيلين، والشاعر كان يلعب دور آنذاك في تاريخنا، يعني الشاعر يعتبر صحيفة سياسية. الشاعر كانوا الشعراء ذاك العصر يحظون بالتقدير ويحظون بكثير من القيمة والرعاية والحفد، وخصوص مثل هذا اللي كان يعني وظف نفسه لخدمة العباسيين. يقول قال له هذا على الباب واقف، قال له لا تأذن له انه منافق كذاب. قال له لا تأذن له. يقول واحد قاعد عنده من القواد من آل قحطبة قال له اسمح لي هذا خليه يدخل عليك وانا اتوسط اطلب من عندك من اجلي ان تسمح له بالدخول. قال له زين زين خليه يدخل. دخل، لما دخل رفع المهدي اليه رأسه قال له يا كذاب يا منافق، انت الذي تقول معا ابن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني، انت وقرأ لأبياته في مدح معا ابن زائدة. كلمه انت اللي تقول بي هذا؟ قال له ولكني انا الذي اقول اصلح الله الخليفة، انا الذي اقول يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام أنا يكون، وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. هذه الفكرة هاي قلت لك أنا خلال البحث، هاي الفكرة من الفكر اللي تبنوها العباسيين، تبناها البلاط العباسي وتبناها البلاط الأموي وذبع عليها أموال طائلة وحشد لها أقلام وحشد لها الأفكار. هواية هاي الفكرة كانوا هالوتر يضربون عليه العباسيين ويضربوا عليه الامويين من قبلهم. شنو هي المسألة؟ المسألة ان اولاد علي بن ابي طالب ذولا اولاد بيت، يعني مو اولاد رسول الله، ذولا اولاد علي بن ابي طالب. وابوهم ابو طالب لما توفى النبي ابوهم كان ميت كان مو عدل، بينما العباس ابن عبد المطلب نعم كان حي، والحي العم الحي يحجب العم الميت، يظل يعني هذا ظل عنده ابنه، ابن العم محجوب. يعني اذا واحد مات عنده عم وعنده ابن عم، اللي ياخذ الميراث العام وابن العم محجوب لانه من طبقه متاخره عن عمه. هاي وحده، وهاي عليها من تقوم القضيه، تقوم على نظريه العصبه. نظرية العصبة طبعا احنا منوين نظرية العصبة ان اذا واحد مات وعنده بنت كما هو موجود عند المذاهب الأربعة، نص يطول للبنت من الميراث، والنص الآخر يطول العصبة للأقارب الذكور في تفصيل لا يسعه المقال. زين، فهي طبعا عندنا مو موجودة. احنا عندنا اذا واحد توفى عند بين تاخذ نص من الميراث بالفرض، والنص الثاني تاخذه بالرد يرد عليها، فايش اكو ميراث كلها تاخذه. فقال له انا اللي اقول يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام ان يكون، وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمى. صدوا له شعراء الشيعة، صدوا له، ها، واحد من الشعراء أجاب لبني البنات نصيبهم من جدهم، والعم متروك بغير سهام، ما للطليق وللسهام، وإنما سجد الطليق مخافة الصمصام. معروف الأبيات اللي رد عليه. وفعلا العباس بن عبد المطلب ما كان يعني لحق بالميراث لأسباب، حتى على القول بنظرية العصبة، والتفت للنقطة خلا أوضح لك إياها، حتى على القول بنظرية العصبة ما كان لحق يرث. ليش؟ لأنه الميراث ولاية، الميراث نوع من أنواع الولاية، والمسلمين اللي أسلموا وما هاجروا للمدينة الله قطع ولايتهم عن المسلمين، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والعباس أسلم ولم يهاجر، فما يستحق شيء من الميراث أبدا. بس الجماعة كانوا يضربون على هالوتر، البلاط الأموي والبلاط العباسي، أن هذول أولاد بنت وأبوهم كان متوفى وإحنا اللي نرث من دونهم، وهم طبعا ما يردون بالميراث الأشياء المادية اللي خلفها النبي. وش خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عنده فرس ناقة، وعنده فرس، وعنده فرد حصير ينام عليه. طبعا العركة مو على الحصير، لا لا، العركة على الخلافة. نبالي زين، أن ذولي لما يكونون أبناء معناه يرثون جميع ماله ومن جملته المنصب. هم هالفكرة كانت تؤرقهم. هاي بالإضافة إلى أن محيط العرب، العرب ما يؤمن بغير الوراثة. محيط العرب يعني بالنسبة إلى سادتهم إلى قادتهم يعطوها بالوراثة، يروح الأبو يجي الابن مكانه. زين، فهذا ما يعني غريب على ذوقهم أو على طبايعهم. الطريق الآخر يعني وسيلة انتخاب أو غير انتخاب. نعم، فهالجانب بالذات كانوا يضربون عليه على هالوتر. من طرح للأبيات، قرأ للأبيات هاي الميمية، انفرج وجه المهدي، تهلل بشرا، قال له رضيت عنك، وأمر له بجائزة ضخمة. خطوا جائزة، وطبعا هو يؤمن في قرارة نفسه أن هذا اللي يقوله باطل، لكن عملية مداهنة. ما هي واحد يخدمني بفكرة ما عندي مانع، خليه يخدمني ولو الفكرة غلط، ولو الفكرة مشوهة، ما أقول يخدمني الفكرة، خليه يخدمني، ارتاح من عنده. وقال له رضيت عنك وأمر له بجائزة، حلت المشكلة. لاحظ المداهنة. شوف مقابل هذا أروي لك حادثة أخرى من الصراحة. يقول في المؤرخين يقولون دخل يوما من الأيام سفيان الثوري على المهدي العباسي. نفس الشيء، سفيان معروف من الزهاد، معروف من الناس اللي تخلع عليهم صفة الزهد. طيب دخل يرمدي وراء، دخل، لما دخل يقولون دول القاعدين سلم على المهدي تسليم العامة. نبهلي شنو يعني معنى تسليم العامة؟ مثل ما يقوم واحد يقول سال المجلس يقول السلام عليكم، أي هي. بينما الأسلوب المتبع مو الشكل، هذا خليفة يجي يوقف قباله والسلام على أمير المؤمنين وينحني له، تسليم الخلافة يعني مو تسليم عادي. هذا يجي طب الرجل سلم تسليم عادي، تسليم العامة، ولم يسلم تسليم الخلافة. شال المهدي راسه إلى قال ووجهه طلق، يعني قابل بشر طلاقة. قال له يا سفيان انت تفر منا ها هنا وها هنا، نودي وراك انت تتشرد ما تجي، يعني تتصور اننا لو اردناك يعسر علينا ان نأتي بك، صورت صعب يعني ان نودي وراك ونجيبك؟ لا مو صعب، بوسعنا ان نبعث وراك ونجيبك وين ما تكون. او ما تخشى ان نحكم فيك بهوانا؟ التفت له قال ان حكمت في بهواك يحكم فيك ملك قاهر يفرق بين الحق والباطل، اذا تحب ما في مانع احكم بما تريد. انفعل منه الربيع، الربيع واقف على رأس المهدي وايده بالسيف السيار. قال لي هذا الجاهل، علي هذا الجاهل ان يقابلك بمثل هذا الكلام؟ ائذن لي حتى اضرب عنقه. اعطيني اذن. قال لي قلت له شنو هذا الجاهل يقابلك بهذا اللون؟ لفت للمهدي قال له اسكت ويلك، ان هذا وامثاله ما يريد منا الا ان نقتلهم فيسعدون ونشقى بقتلهم. لا بس احنا ما نسويها هاي. قال له ذولا اذا قتلناهم احنا نشقى وهم يسعدون. لكن يا غلام، قال له بلى، قال له صيح لي للكاتب، صاح للكاتب قال له اكتب له عهده على قضاء الكوفة، اكتب له عهد عيناه قاضيا بالكوفة. طبعا هذا قبل دول السلطة ده يردون يحرقوا لهم واحد، ها يجيبوا لهم، اذا جابوا لهم يحترق، اذا دخل اليوم احترق بهالطريقة. قال لك هذا احسن شيء احرق عن هالطريق، هذا اجعله عندي مرتبط، وهذا طبعا اذا ارتبط بعجلتي انا راح املي ارائي عليه، واذا امليت ارائي عليه ذاك الوقت بس احط رجله بالشبك انتهي المشكلة. عينا نعم بقى بهالاسلوب، هو تصور انه يحتويه وينفذ عليه ما يريد. قال له اكتب له عهده بالقضاء على الكوفة بشرط ان لا يرد حكمه في شيء، يعني انت بلغ مجلس القضاء الاعلى قاضي القضاء تقول له الاحكام اللي يصدرها سفيان الثوري ما ترد ابدا. ساكت سفيان ما تكلم بشيء، سفيان ما تكلم بشيء ساكت. اخذ العهد وطلع لي برا، مزق العهد القاه بدجلة وهرب. دوروا عليه في كل البلدان لم يجدوه. بطبيعة الحال يعني تلحق الرجل ما داهن، يعني دين املى عليه الا يداهن، وتكلم من منطلق منين؟ من يا منطلق، من منطلق ايمانه بانه اذا اقدم لإعانة هؤلاء فانما يعين ظالما، فلذلك خلص وقف بالصراحة وامتنع. يعني تعجبك اكو مواقف الواقع تلقى الانسان ينتزع نفسه، ينتزع نفسه من الافق اللي هو به، من المناخ اللي هو به، ينتزع نفسه ويقف امام الباطل مهما كانت درجة الباطل. والله انا قرأت اراء الى جماعة من المحدثين، يعني مثلا اضرب لك مثل جوتا الشاعر الالماني هذا المعروف، هذا الرجل انا شفته بالنسبة الى قرأت له اراء بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وآله، شفت هذا الرجل يحتفل بميلاد النبي ويقرأ تفسير القرآن ويألف النشيد المحمدي وهو من شعراء الألمان المبدعين. أرجوك هذا شنو يعني، من أي منطلق، شنو اللي دفعه هذا الرجل؟ مع العلم لا أكو عنده مصلحة ربطه هنا، بل بالعكس يجوز يخسر كثير من ميزاته. يعني انت لا تنسى ان الجو مكهرب في اوروبا. يمدح الرسول صلى الله عليه وآله ويقرأ تفسير القرآن. مثلا أنا لما أسمع عبارة لامركين الشاعر الفرنسي أو لامركين جن، هذا الرجل من عظماء فرنسا، من مبدعيهم، من مفكريهم، هذا اللي يقول محمد هدى الإنسانية إلى الحق وجاء بدين لا زيف فيه. زين، شنو الدوافع لرجل كهذا من هالمنطلق؟ هذا كان ممكن يخسر نفسه ويخسر ميزاته كلها، ومع ذلك يقدم على هذا المدح ويقدم على هذا الثناء. أسمع تولستوي مثلا، رجل روسي تولستوي، شخصية كبيرة أيضا، شخصية أدبية ضخمة. تولستوي يمر بالنبي صلى الله عليه وآله يقول يكفي محمد فخر أنه هدى الإنسانية إلى الحق وإلى النبل والسلام، يكفيه فخر أنه هدى الإنسانية إلى الحق وإلى النبل والسلام، ويبدأ يثني على النبي ثناء كبيرا. برناتشو مثلا، رجل يعيش في بريطانيا، يقول محمد سيد الإنسانية من الغابرين والحاضرين. طبعا هذه كلمات لها ثمن، وتنطلق من جماعة معاديين، تنطلق من جماعة إلهم مراكزهم وإلهم ميزاتهم. إذا طلعت منهم كلمات من هذا النوع، معناه ذولا دي يعرضون دي بيش يعني دي يجازفون بأمكنتهم. تأمل مقتضى القاعدة، هذولا يصدرون عن الإدهان، عندهم مدانة، لكن ذولا لا، بالعكس. تتأمل الضمير الحر إذا آمن بشيء انطلق، إذا آمن بشيء انطلق وما يعنيه، فبعكس الضمير اللي بيضعه، يعني اللي نسميه ضمير قزم مو ضمير عملاق، الضمير القزم في واقع الأمر ما يصمد أمام خوف ما يمكن أن يتعرض له من ضياع من جاه أو منصب. فالقرآن الكريم ينعى على هؤلاء، يقولهم أنتم مدهنون إدهان، أنتم تؤمنون بأن هذه الحجج التي تشاق إليكم حجج بالغة القوة، لكنه مع ذلك أنتم المداهنة، خوف المنصب، فقدان المنصب، خوف فقدان العمال، خوف فقدان الأتباع، يخليكم تنحرفون وتطيحون ببؤرة المداهنة. ثم انتقلت الآية الكريمة بالمقطع الثالث، قالت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أكبر. هذا المقطع برأيين، الرأي الأول المفسرين يمرون به لكنه بعيد هو شوي، شلون؟ يقولون ذولا كانوا يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله، قريش، مجتمع قريش، كانوا يجون الى النبي يقولوا له احنا ارزاقنا شحت، الدنيا ظنت علينا والسماء ظنت علينا بالمطر، لا مزرعة بعد عندنا، مياه الشرب عسيرة علينا، حياتنا ضيقة، ادعوا الله لنا، ادعوا الله بان ينزل علينا المطر. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طبوا عليه وشكوا له حالة الحيوانات وحالة البشر وحالة النبات، رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه إلى السماء ويدعو للناس بالمطر، وكان ينزل المطر كأفواه الخرم. إذا نزل المطر شو يقولون دولة؟ يقولون مطرنا بالنوع الفلاني، مطرنا بنوع كذا، يعني النوع في الظاهرة جوية، يعني يقولون اللي سبب لنا المطر، يعني مثل ما باصطلاحنا الآن حنقول منخفض، نبالي شوية، منخفض جوي. مرة أقول منخفض جوي باعتباره سبب طبيعي ما بيباس، صحيح منخفض جوي سبب طول المطر، لكن اللي حرك المنخفض في هالوقت دون باقي الأوقات منه؟ اللي خلى المنخفض يمر على هالبلد ما يمطر، يمر على بلد آخر يمطر. ليش؟
لم أكو من وراء يد توجهه. لاحظت صحيح أبي باس ظاهرة، إحنا نعرف إذا صار منخفض تصير الأمطار، تصير فرصة مهيئة لنزول المطار. لكن المنخفض من وراء، ليش المنخفض مثلا يجي على هالولاية وما يروح لولاية أخرى؟ ليش المنخفض يجي على منطقة واحدة قسم بها مطر قسم ما بها مطر، قسم يدخل عليها المطر يحرقها وقسم ينميها؟ هذا قطعا كلها أسباب من وراءها مسبب. هذه أشياء كلها آثار لمحرك ليد من ورائها. هو الذي أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ صريح الآية الكريمة يقولهم القرآن الكريم أن إحنا أهبطنا عليكم المطر، أنزلنا عليكم المطر. طيب إذا هذول رزقهم هذا اللي طلبوه من النبي أن السماء تمطر حتى رزقهم الله، يكذبون ينسبوها للأنواء، ما ينسبوها لله، مطرنا بالنوع الفلاني. هذا رأي، والرأي الآخر لا، اللي هو منسجم مع جو الآية، لا مو هاي، يقولهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أكو كثير من الناس يجعل رزقه بالكذب بالمداهنة، يعني يأخذ أموال من شيء لا يؤمن به، يجيب ذريعة يعيش به وهو ما يؤمن به. خلي أروي لك حادثة. أكو من الأدباء المعروفين في تاريخنا، من الأدباء والكتاب، هم شاعر وهم كاتب معروف، يعني بارع مو واحد عادي، إبراهيم ابن العباس الصولي أو الصولي، زين، هذا معروف عندنا من الأدباء البارزين من الشعراء. هذا في بدء أيام شبابه كان يتكسب بشعره، حط له قصيدة نعم ويجي إلى واحد يمدحه ويأخذ مجائزته ويعيش عن الطريق كما كانت العادة سابقا. ليش العادة سابقا موجودة والعادة لاحقا إلى الآن؟ عندك شعراء الآن عندنا يباعون ويشرون الحمد لله كثر، ها أبدا التبش، وبعضهم هم رخيص مو غالي. زين هذول من هالنوع، هذا كان شديدنا هكذا يتكسب بشعره. هذا اللي تحدث عنه منه، يتحدث عنه موسى ابن عبد الملك. موسى ابن عبد الملك يقول هذا اجى والامام الرضا كان في خراسان، شوتد اخريات ايام المأمون، اخريات ايام المأمون قبل سنة 202 من الهجرة، فاجى الى خراسان والامام الرضا سلام الله عليه قد نصب ولي عهد، فيقول طلع قصيدة مدح المأمون ومدح الامام الرضا سلام الله عليه، ومن جملة المضامين اللي تعرض لها بالقصيدة خلال قصيدته تعرض الى مضمون ان اولاد علي بن ابي طالب حق الناس بمكان النبي من غيرهم، هم حق الناس بالخلافة، هم اولى الناس بالخلافة. هل مضمون هذا نظمه؟ والقصيدة يقول اخذ الدور، استحسنها المأمون جدا واستحسنها الامام سلام الله عليه ولعب الدور. القصيدة يقول انا اشكرته وقلت له اريد لي نسخة من هالقصيدة واريدها بخطك، قال لي نعم، يقول خطها الي القصيدة واخذتها احتفظت بها ظلت عندي، بقيت القصيدة عندي. دارت الايام، في ماكو بعد سنة راح انتهى موضوع المأمون، واجا من بعد المعتصم فترة واجا دور المتوكل. هذا موسى ابن عبد الملك كان موظف وين؟ على ولاية الضياع. يقول هو نفسه هذا موسى ابن عبد الملك، يقول انا الموظف اللي يعتبر مرجعي اللي اكبر من عندي الوالي على الضياع بصورة عامة، عزل المتوكل، عزل لانه لمس من عنده ميل لاهل البيت، شاف ميال لاهل البيت، مو بس عزل، عزلها وعزل الجماعة اللي تحت ايده وانا واحد منهم. ومنو جابوا بمكاني؟ يقول جابوا هذا ابراهيم ابن العباس الصولي، هذا صاحب القصيدة نفسه، جابوه وصار والي الضياع. هذا يريد يتقرب، شلون يتقرب؟ يقول بأي طريق يتقرب إلى المتوكل؟ والمتوكل كان اللي يريد يتقرب له يتقرب له بشتم علي بن أبي طالب وبملاحقة من يوالي علي بن أبي طالب. متوكل كان إذا واحد يريد يقرب له كان زفر هذا الرجل، وهي زفر يعني. ما كان يخجل، ما عنده حفظ للجميل أبدا، لأن أرجوك يعني دولة لو ما علي بن أبي طالب ما حد يذكرهم بشيء أبدا، دولة مر عليهم دور مغمورين بالمرة أبدا. الله يرحم أبو فراس الحمداني مو يقول لهم في قصيدة: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة لكن تكفر النعم، أينكر الحابر عبد الله نعمته أبوكم، أم عبيد الله أم قتم، تنشيت أنتم آله فيما ترون، وفي أطفالكم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. فذول هذا الرجل بالذات يعني ظهر بمظهر غريب في بعضه. بس أكو أدبيات، أكو نمط من السلوك اللي بيحفظ مظاهر، بس في نفس مجلسه يستهزأ بعلي بن أبي طالب، في نفس مجلسه يشتم الإمام. فاللي يريد يتقرب إلى كان يتقرب إلى بمعاداته لهذا الرجل ولمن ينتمي إليه. يقول إجاني السرة، هذا نفسه السرة يقول إجاني الدور إجاني. اولا الغوا وظيفتي، زين من بعد ما الغوها قل جابوني ساقوني الى مجلس محاكمة وجابوا لي من يتولى محاكمتي باشراف من مجموعة من القضاة باشراف ابراهيم ابن العباس الصولي، هذا صاحبي. يقول جابوا يشرف ودنوني الى المحاكمة، اوقفوني بين يديه، بدأ يقول يطرح علي الشيء الفلاني انتم سويه وين؟ يقول انا قلت هذول الكتاب يشهدون وهي السجلات موجودة وكل شيء نظيف ماشي كما ينبغي على رسله ما في شيء. يقول كلما اتكلم ويشهدوا لي الكتاب ما يسمع قولي ولا قولهم، جن يعطوني مسألة يقول انا ادلي بحجتي اعتي بلا بشيء لا مجال الى رده، كلما يسألوني عن شيء اجاوبهم شيء ما يمكن رده، ما حد يسمع قولي، يقول كلماتي ابدا ما حد يتنبه لها. اخر مرحلة وصلت الى قضية كلفوني ان احلف، قالوا لي هاي لازم تقسم عليها بالقرآن تحلف عليها. احلف انا يمين الصادق عبادة، انا احلف عليها. يقول التفت لي عاد ذاك الوقت، من هو هذا؟ ابراهيم العباس الصولي. التفت لي قال لي يمينك لا تقبل لان تعدكم يمين السلطان ليست بيمين لانك رافضي. يقول بعد انا وصلت شوي وياي، دنوت اليه همست في اذنه قلت له مو انا الرافضي، الرافض الذي يقول ان آل علي بن ابي طالب اولى بالحكم من بني العباس، قصيدتك عندي محفوظة، تغاب اطلعها وديها المتوكل، ها يو توديني للمتوكل يو اوديك المتوكل وحدة منهن. لما سمع ذلك تغير وجهه وتضاءل وتصاغر واخذ يلين الكلام لي يرخاص هواية. يعني هذا الانسان اللي ما عنده موقف، ما عنده كرامة، ما عنده نبل، واقعا دول حرام يحسبون على بني ادم. يا بني ادم المفروض يكون عنده كرامة، يحفظ اخلاقه، عنده قيم مثلا، عنده اعتزاز بنفسه، يصير رجل مثلا بالعداء. اكو عداوة نبيلة، اكو عداوة نبيلة، يعني تلقى حتى اذا صار عدوك ولكنه يقف موقف غاية بالنبل يحفظ التاريخ لاشخاص من هالنوع. نعم. ويا جماعة واقع الامر يحفظ لهم التاريخ مواقف رائعة من هالنوع. فهذا الرجل يقول لما قلت له الشكل تضاءل تماما تضاءل واندك، قال لي زين انا راح الغي هاي السجلات والغي المحاكاة بس اعطيني القصيدة اعطيني النسخة. قلت له لا سبيل الها الا بعد ان كل شيء يتمم ينسد الموضوع. قال لي نعم انا اعدك. يقول وحلف لي بالايمان المغلظة الا يعمل شيء، وبالفعل اغلقت الدعوة. يقولوا ناولت قصيدة واطلعت. شوف لاحظ ان هذا يكذب يكذب، جاي يتملق العباسيين يكذب يتملقهم فرد ملق رخيص جدا رخيص. ها وغريب يعني اروي لك حادثة ويا المهدي نفسه، حادثة فرد يوم بمجلس المهدي الذاكرة واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ها يقول انطرحت هالآية وذول القاعدين اللي لهم علاقة بالقرآن ولهم علاقة بالتفسير قاموا يتبادلون الرأي بها. واحد يقول وقف قال هاي مو تفسيركم غلط، مو هاي، لأن النحل الموجودين بالقرآن المقصود بهم بني هاشم، هم دول النحل الذين الموجودين بالقرآن اللي يجد ذكرهم بالقرآن. التفت له واحد ممن إلى شوية دالة على المهدي قال له إذا كان بني هاشم هم النحل جعل الله شفاءك مما يخرج من بطونهم. نعم إذا كان ما يخرج من بطونهم فيه شفاء الله يخلي أكلك دائما من هذا اللي يخرج من بطونه. يقول ضحك المهدي وضع كمه على وجهه وقام يضحك. تأمل الرخص وين يوصل، تأمل المداهنة والرخص والصغر، يعني الضمير المو عملاق تلقاه رخيص متداعي متهافت، بعكس الضمير العملاق حتى في حال العداوة تلقاه عنده نبل. بعض الناس حتى في حال عداوته عنده نبل سواء كان محبا او كان عدوا، ضميره يأبى له ان يوصل الى الاشفاق. من هنا لما جيء بالسبايا وادخلوا على يزيد، لما ادخلوهم يزيد التفت الى من كان مع الحملة قال لهم كيف كان الامر، شلون كانت قصتكم في الواقعة. قال لما هي الا ساعة ملنا عليهم ومالوا علينا فاتينا على اخرهم ساعة وخلص لهم انتهى كل شيء. قام لواحد قال له كذبت ولوم والله لقد هاجت علينا عصابة هاشمية أيديها على مقابض سيوفها، لو غفلنا عنها قليلا لأتت على حذافير المعسكر. مو مثل ما يقول هذا فعلا. يزيد سكت وقدر أن هذا نعم يحكي صحيح. وبعد قالوا مناولوني هاللواء، هذا اللي جايبي وياكم. جابوا اللواء، من اللواء اللي كان يحمله العباس سلام الله عليه، قدموا له اللواء طرحوه بين يديه. اللواء امسكه يزيد، شاف ماكو بي مكان سالم الا مقبض اليد، المكان اللي يلزم من عنده بس، والباقي كله شاكة النبال والسهام ومخرق. الذي عاد قال كلمته الشهيرة أبيت اللعنة يا عباس، وهي أعظم كلمة تقولها العرب، أبيت اللعن يا عباس، لأن بالفعل وقف دون أخيه موقفا ما يزال صداه ذاك الموقف اللي مملوء بالعقيدة ومملوء بالرجولة ومملوء بالمفادات والتضحية. يقول السيد: أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجرة لارتقى وطويل دابله إليها سلم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، قلب اليمين على الشمال وغاص بالأوصاب يحصد بالرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أجل ثباتهم أن يهزموا. نعم كان كل هم أن يوصل الماء إلى الأكباد الحرة. يقول الإمام الصادق: نزل عمي العباس إلى الفرات وقلبه كصالية الجمر من الظما، مد يده اغترف غرفة أدنى الماء إلى فمه، قال: لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشان. كل هم حرص على ان ينقل الماء، قال: اشرب شلون الوريد وسكينة تترب ولي وتقول عمي وين، لا ولد دار الفلك بيمينه ما بالشرب دون الحشين، اتهمه طفحت لك خيول الدار نعميا من عود الفحل شنيار قطعوا يمين يا وسب ويسار. وصل الصوت الى الحسين: ادركني يا ابا عبد الله. هرول اليه الحسين، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا، جلس عند رأسه وهوى عليه ما هنالك قائلا: اليوم ضاع عن اليمين حسامها، اليوم أعلى إلى التفارق جمعنا، اليوم حل عن البنود نظامها، اليوم نامت عيون بكلم تنم. وتشهدت أخرى